إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. معشر المسلمين، حديثنا في هذا اللقاء إن شاء الله عز وجل سيدور حول سنة كونية حكم الله عز وجل بها كونه. وحقيقة الأمر إخواني أن إغفال المسلم عن سنن الله الكونية يترتب عليه خلل في اعتقاد المسلم الذي منه ينشأ خلل في السلوك. فالله عز وجل لما خلق الخلق ومن خلقه هذا الكون حكمه بسنن، قال عنها عز وجل: سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فإذا وقف المسلم على هذه السنن وفهمها الفهم الصحيح واستوعبها الاستيعاب المطلوب، سيستريح في الكون ويريح غيره، والخلل لا ينشأ إلا من عدم الفهم الصحيح للسنن أو الجهل ببعض السنن. وأسوق بعض الأمثلة قبل الشروع في سنة اليوم التي سأتحدث معكم فيها بشيء من التفصيل. من سنن الله الكونية التي دلت عليها الأدلة الشرعية أن الذي ينصاع للحق يؤيد من الله، سنة كونية تنصاع للحق سواء كنت فردا أو دولة أو أمة، تنصاع للحق يأتيك التأييد من الله عز وجل. طيب، إذا استوعب المسلم الفرد أو الدولة أو الأمة هذه السنة، ما مردود هذا الاستيعاب على السلوك؟ الجواب: الاستقامة والاتباع ولا ينشغل بالغير. لما؟ سيؤيد من الله. وإذا أتاك التأييد من الله فلا تنشغل بأي شيء، لأن خالق الكون، خالق الأسباب، خالق كل شيء هو الذي يؤيدك. وبناء على ذلك لما جهل البعض هذه السنة بدأ يحكم عقله في النصوص الشرعية ويقيس الأمور الشرعية بمقاييس الدنيا، وهذا خطأ وخلل كبير في المعتقد يؤدي إلى خلل في السلوك. أنا أتبع وبعد ذلك يؤيدني الله. طيب، تكالب علي أهل الأرض، لا أنشغل، لأن الذي يؤيدك هو الله عز وجل. لذلك على وجه الاستعجال لما أمر الله عز وجل نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بالمسير، وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، القصة معروفة. فظل نبي الله موسى يسير متبعا لأوامر الرب، فوجئ نبي الله موسى بأن البحر أمامه وفرعون وجنوده من خلفه بنص الآية، فأتبعوهم مشرقين، أي تمكن فرعون وقومه من إدراك نبي الله موسى وقومه مع شروق الشمس، فأتبعوهم مشرقين. انتبهوا معشر المسلمين، الواحد لما بيتأمل في أحوالنا سواء أفراد أو دولة أو أمة بيجد البلية كلها من عدم الفهم الدقيق والعلم بسنن الله الكونية. يبدأ الإنسان يختل. فأدعوهم مشرقين، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. هنا يظهر أثر المعتقد والعلم بالسنة الكونية. قال نبي الله موسى كلا إن معي ربي سيهدي، يعني هو الذي أمرني أن أسير إلى هذا المكان ومن خرمت عن أمره لحظة سيهدي. انظر كيف جاء التأييد حتى نضطعد ونعتبر. وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، القصة معروفة. يبقى إذن اتباعك للحق يحملك على الاستمرارية عليه، لأنك تعلم أنك ستؤيد من الله. يبقى بناء على ذلك أنا أتبع الشرع في تحصيل أسباب الرزق، فإذا ضيق علي في مكان ستؤيد من الله. أما أنك تتبع لفترة معينة فإذا ضيقت عليك الأمور تترك الاتباع، خطأ. كذلك من سنن الله عز وجل الكونية، أبى الله إلا أن يذل من عصاه، ودي سنة كونية. كل من عصى الله وأصر على معصيته لابد أن يذل في الدنيا قبل الآخرة. طب لو عصى ربه وتاب انتهى أمر. طب استفاد من كده ايه؟ ابتعد عن المعصية، وإن وقعت أعجل وأبادر بالتوبة إلى الله قبل أن أذل. وهذه السنة الكونية اللي هي أبى الله إلا أن يذل من عصى، أيضا للأفراد وللأمم والدول ولكل شيء. ومن أجل هذا إن وجدت أمة أو دولة مذلولة في الواقع أو في المجتمع الدولي فانظر مدى مخالفتها لشرع الله. وهذا الذي أرشد إليه نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ينزع الله المهابة من قلوب أعدائكم ويلقي في قلوبكم الوهن. أبى الله إلا أن يذل من عصى. معشر المسلمين، السنة التي أريد أن أتحدث معكم فيها هي أن الله عز وجل يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق له. طيب، قبل الشروع في المقصود وذكر الأدلة على ذلك، ما الفائدة التي تعود علينا معشر المسلمين من هذه السنة الكونية؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يؤيد دينهم وينصرهم بالرجل الفاجر أو الكافر في روايات صحيحة، وبأقوام لا خلاق لهم، ما الفائدة التي تعود عليه؟ انتبهوا معشر المسلمين، الفائدة التي تعود علي من فهم هذه السنة الكونية كما ينبغي أمران اثنان. الأمر الأول الوقوف على صفات الرب عز وجل، ومنها فعال لما يريد، ومنها والله غالب على أمره سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن أدعو لدين الله وأعمل لدين الله وأسلك المسالك الشرعية، فإن ضاقت بي السبل وضيق عليك اعلم أن الله سينصر دينه، فلا تكلف نفسك ما لا تطيق. وبناء على ذلك لا يحل لأحد قط تحت مسمى العمل للدين ونشر الدين والدعوة للدين أن أداهن في دين الله عز وجل. ودي قطب الراحة في هذه السنة. يعني بعض من إخواننا لا نشك في حميته وحماسه للدين ويريد أن ينشر الدين بكل ما يستطيع، وبناء على جهله بالطرق المشروعة وبالوسائل المباحة يبدأ يداهن أو يغالط في دين الله تحت مسمى نصرة الدين ونشر الدين. خطأ، خطأ بين. أنا لا أداهن ولا أمير عن الحق ولا أغير في دين الله مع الاعتقاد الجازم أن الله عز وجل سينصر دينهم ويؤيده بالرجل الفاجر لأنه غالب على أمره وفعال لما يريد. انتبهوا معشر المسلمين، المداهنة في الدين لا يأتي من ورائها خير قط، وأيضا تحت مسمى مصلحة الدعوة وتأليف القلوب وترقيقها لا يأتي من ورائها خير قط. أنا أتبع وادعو إلى الحق، والله آمن الناس لأنفسهم، كفروا لن يعجزوا الله عز وجل، أما أنا فعندي عقيدة أن الله عز وجل سينصر دينه ويؤيده بأقوام كافرين فجرة غير أتقياء ولا بررة، فهو سبحانه وتعالى غالب على أمره وفعال لما يريد. نشرع في المقصود، وهذا المبحث يدور حول محورين اثنين. المحور الأول الدليل الشرعي على هذه السنة الكونية، المحور الثاني ذكر أمثلة ونماذج من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك وتبينه وتوضح. العنصر الأول وهو الدليل على صحة ما قلناه، ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: شهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكلمة شهدنا أي معناها غزوة من الغزوات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ممن يدعي الإسلام: هذا من أهل النار. ركزوا إخواني، يقول أبو هريرة: شهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل ممن يدعي الإسلام، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم لرجل، اللام هنا معناها فيه، أي قال في رجل ممن يدعي الإسلام. انتبهوا لدي كويس، اللام هنا بمعنى فيه، كما قال ربنا عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، أي في يوم القيامة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل ممن يدعي الإسلام، قال فيه أمام الصحابة دون أن يعلم هو، قال هذا من أهل النار. يقول أبو هريرة: فقام القتال وقاتل الرجل قتالا شديدا ما قاتل أحد مثله، ثم مات. فذهب رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، الرجل الذي قلت فيه كذا وكذا مات. فقال صلى الله عليه وسلم: إلى النار. الحديث في الصحيحين: إلى النار، يقول أبو هريرة: فكاد أن يرتاب بعض الناس، كاد أن يرتاب بعض الناس، فقام رجل وقال: يا رسول الله إنه لم يمت. يبقى الذي قال إنه مات نظر إلى المآل ولم يقص كيف مات. إخواننا النعاس يداعبهم، أرجو أن تنتبهوا، لأن لن يتركك الشيطان كيف يتركك وأنت تستمع إلى الذكر، فخذ بالك. فرجل قال إنه مات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى النار. قال آخر: إنه لم يمت، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه بعد أن قاتل جرح جراحة شديدة، فلما دخل عليه الليل لم يصبر على الجراحة فقتل نفسه فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أشهد أني عبد الله ورسوله، قم يا بلال أذن في الناس أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. الله غالب على أمره، فعال لما يريد، لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. يبقى إذا نظرت إلى تكالب الأعداء على دينك وعلى بلدك، اعمل لدين الله على قدر استطاعتك، ابذل الجهد واستفرغ الوسع، إياك أن تداهن وإياك أن تتملق أو تترك شيئا من دينك تحت أي دعاوى باطلة، الله سينصر دينه بك وبالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق له. تعالوا معشر المسلمين بشيء من التدبر والتأمل، واخترت لكم 4 أمثلة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم توضح غاية الإيضاح، كيف أن الله عز وجل بقدرته التي مطلقة لا حدود لها يسخر قلب الكافر ويلوي عنقه ليخدم دينه. ولكن هنا ملحوظة لابد أن نراعيها، أن تأييد الله عز وجل عن طريق الرجل الكافر للدين لا يتأتى إلا بعد أن يستفرغ المسلمون وسعهم ويبذلون جهدهم، ولكن قواهم ضعيفة وإمكانيتهم قليلة. هنا يأتي التأييد من الله عن طريق استخدام الكفر الفجر لنصرة دين الله عز وجل. لازم نفهم السنة كما ينبغي، لأن البعض ممكن يفهم هذه السنة فهم منكوس، يترك العمل لدين الله. زي مين بالضبط؟ هو مش فهم منكوس، ده فهم خبيث من المجرم الأثيم، أهلكه الله وأراحنا من شره، المدعو بعميد الأدب العربي طه حسين. الرجل ده يا أخوانا فعل في دين الإسلام وطعن في دين الإسلام أكثر من طعن اليهود. لما ألف كتاب الشعر الجاهلي، أنا بتكلم بناء على كلام الشيخ عبد رب مفتاح من علماء الأزهر الشريف في طه حسين، لما أرسل له رسالة كده من عبد رب مفتاح عالم من علماء الأزهر: اعلم يا طه أنك عندي كافر كفر أكبر مخرج عن الملة بكتابك الشعر الجاهلي. أنا ما بخترعش. لما واحد قال له: يا طه كفاك طعنا في الدين، كفاية، انظر إلى الرب أخبث من الطعن. قال: إن دين الإسلام دين قوي لا يتأثر بطعن الطاعنين. يعني إيه؟ اطعن وما يهمكش. لا، ده فهم منكوس. يبقى لما عندي عقيدة أن الله سيؤيد ديني بالرجل الفاجر، معناها متى؟ إذا بذلت كل جهدي واستفرغت كل وسعي ومع ذلك الحرب ضروس والهجمة شرسة، لا يؤدي ذلك مني أن أداهن أو أتملق أو أصنع علاقات مشبوهة بحجة نصرة الدين، خطأ، سينصر دينه. وده اللي بنعتبه على الجماعات المنحرفة. ما الذي حملك على ذلك؟ ما الذي حملك أن تذهب إلى المقهى أو مكان محرم لتدعو لدين الله حرصا على الدين؟ نعم، لا نشك في نيتك، ولكن سلكت مسلكا غير مشروع يستحيل أن يأتي من ورائه خير. يبقى أنا أدعو لدين الله وأعمل لدين الله، والله عز وجل سيؤيد دينه بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق له. المثال الأول معشر المسلمين، أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هنا نكتة، وهي أبو طالب كان هو العم الوحيد للنبي الشقيق، فكان أخا عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم من أب وأم. لحكمة يعلمها أبقى الله عز وجل أبا طالب على شركه وكفره، لحكمة يعلمه. وبالمناسبة عشان برضو الأمور تكون واضحة، ليس معنى أن الله أيد الدين برجل فاجر أو كافر أن هذا الفاجر أو الكافر له أجر عند الله بتأييده للدين أبدا. ما أنا بقول لك في البداية الله غالب على أمره، يعني يسخر الرجل يخدم الدين ومع ذلك نهايته إن مات على ما هو عليه مخلد في النار. يبقى بناء على ذلك أنا لما أقف على هذه السنة وأقف على صفات الرب عز وجل فعال لما يريد، أسلم وأعمل للدين وأنا في غاية الاطمئنان. بقي أبو طالب على شركه ومات على شركه وهو في ضحضاح من نار، كما ثبت ذلك عند البخاري ومسلم من رواية العباس بن عبد المطلب. روى الإمام ابن عساكر بسند صحيح من حديث عقيل بن أبي طالب، يقول عقيل: جاءت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا أبا طالب، إن أحمد أي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يؤذينا في أنديتنا ويؤذينا في مسجدنا أي المسجد الحرام، فانهه عن ذلك وإلا السيف بيننا وبينك. فقام أبو طالب وقال: يا عقيل، انتهي بمحمد، يعني ائتني بأخي. فذهب عقيل بن أبي طالب وجاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقول عقيل: بينما نحن نسير في حر مكة ولم نجد فيئا نستظل به، يقول: فأتينا، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بعمه أبي طالب ومعه صناديد قريش. فقال أبو طالب: يا ابن أخي، إن بني عمك يزعمون أنك تؤذيهم في أنديتهم وفي مسجدهم، فانتهي عن ذلك، كف. يقول عقيل: فلحظ النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشمس، لحظ يعني نظر إلى الشمس، وقال: تعلمون معشر قريش، والله ما أنا بأقدر أن أدع لكم ما أنا عليه إلا أن تشعلوا لي من هذه شعلة نار. وده تعليق الشيء على شيء مستحيل، وده من قوة البلاغة: تعلمون معشر قريش، ما أنا بأقدر على أن أدع ما أدعوكم إليه إلا أن تشعلوا لي من هذه شعلة نار. يعني إن استطعتم أن تشعلوا شعلة نار من هذه الشمس سأفكر عندها في أن أدع دعوتي إليكم، فافعلوا ما بدا لكم. فقام أبو طالب وقال: والله ما كذب ابن أخي، اذهب يا ابن أخي، والله لا أسلمك لشيء أبدا. السؤال بقى اللي بيطرح نفسه: ما الذي أو من الذي قذف في قلب أبي طالب وهو على كفره وشركه أن يقول هذا الكلام؟ غالب على أمره، فعال لما يريد. اذهب يا ابن أخي، فوالله لن أسلمك لشيء أبدا. خد بالك أخي المسلم، هذا الذي صدر من أبي طالب على مدار 10 سنوات متتالية أو أكثر، ما صدر إلا بعد أن بذل نبينا صلى الله عليه وسلم وسعهم، وبذل المسلمون وسعهم، واستفرغوا جهدهم فجاء التأييد من الله عز وجل في شخص أبي طالب. سنن كونية وأسباب ومسببات. هو الله سبحانه وتعالى يعجزه شيء أبدا؟ تم سبحانه وتعالى قادر بين لحظة وأخرى أن يجعل الناس كلهم على قلب رجل واحد، ولكن هي السنن، هي الأسباب والمسببات. يبقى نسعى معشر المسلمين لنشر ديننا بالطرق الشرعية الصحيحة، لا نداهن ولا نجامل ولا نرضي أحدا على حساب الدين. إياك، يعني تعلم أخي لو أنك في مكان معين، سيبك بقى من حكاية المنبر والدروس والكلام ده، لا أنا أخاطبك كأنك عضو في المجتمع. أنت مثلا في مؤسسة أو في مستشفى أو في أي مكان تعمل، وعندك من الثقافة الدينية الكثير، وتدعو لدين الله على قدر استطاعتك. ما وجدت أحدا ممن يعمل من رفقائك يستجيب لدعوتك. لا تنشغل ولا تنزعج ولا تقلق، وإياك بناء على رد الفعل منهم إليك تبدأ تداهن أو تجامل أو تخالطهم في معاصيهم أو بدعهم تحت مسمى تأليف القلوب والتودد إليهم لعلهم يرجعون. إياك، الله ينصر دينهم بك وبغيرك. اذهب يا ابن أخي فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. المثال الثاني من رجل كافر، وهو المطعم ابن عدي. كان من علية قريش ومن كبارهم، وكان مسموع الكلمة سديد الرأي. ذكر ابن هشام في السير والمغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الطائف وحدث معه ما حدث، ثم رجع صلى الله عليه وسلم بعد أن تطاول عليه سفهاء قريش وفعلوا به ما لا يخفى علينا، قبل دخول مكة ما استطاع أن يدخل، لأن صناديد قريش علموا أنه خرج لينشر دعوته إلى الطائف، فتواعدوا لن يدخلها علينا أبدا. فكان من عادة العرب في هذه الحالة لا يدخل رجل إذا تحالفت عليه قريش إلا أن يقوم رجل من قريش يجيره، يعني يدخل في جواره، بلغة العامة يدخل في حما. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأخنس بن شريق، وكان رجلا مطاعا، يا أخنس أدخل في جوارك. فقال الأخنس يا أبا القاسم أنا حليف والحليف لا يجير. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل آخر من بني عامر فاعتذر وقال بني عامر لا يجير على بني كعب. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المطعم ابن عدي. واخدوا بالكم كم من أخطر المواقف التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع أن يدخل بلده. وأبو طالب في هذه الحالة أصبح من جانب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح له على عادة العرب أن يجير. ستجير ابن أخيك؟ لا تصح. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المطعم ابن عدي وقال له يا مطعم أدخل في جوارك. فقام المطعم وقال أجل، ثم استدعى بنيه وقومه وقال البسوا السلاح، وهو رجل كافر. أرجو أن تستوعب أخي المسلم، هذا رجل كافر، واستدعى بنيه جميعهم واستدعى قبيلته ولبسوا اللأمة والسلاح ووقفوا على أركان الكعبة وفي مداخل قريش، وجاء المطعم بن عدي وطاف بالبيت وصاح بأعلى صوته يا معشر قريش إني أجرت محمدا فلا يؤذيه أحد بقول ولا بفعل. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله عز وجل يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم، فهو سبحانه وتعالى غالب على أمره وفعال لما يريد، ولكن كما ذكرنا لا يأتي التأييد من قبل هؤلاء إلا بعد أن نستفرغ الوسع. ونبذل الجهد. أما نتكاسل ونترك الدين ولا نعمل لدين الله بهمة دنيئة وبنفس تدعو إلى الدعاء والكسل، كيف يأتيك التأييد؟ كيف يأتيك التأييد؟ المثال الثالث سراقة ابن مالك، وقصته مشهورة مشهورة، حاصلها كما ذكر ابن إسحاق في السير والمغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة إلى المدينة وعلمت قريش بخروجه اجتمعوا وأرسلوا 100 ناقة لمن يأتي بأحد منهم من النبي صلى الله عليه وسلم أو بأبي بكر، جاء بالاثنين 200 ناقة، والناقة عند العربي لها شأن. سراقة بن مالك يقول وبينما أنا في نادي قومي إذا برجل دخل وقال رأيت أسودة بالساحل 3 أو 4 ما أظنه إلا محمدا وصحبه. يقول سراقة فأومأت إليه بعيني أن اسكت، قلت لهم إنهم قوم من بني فلان ينشدون ضالة لهم وعلمت أنه محمدا وصحبه. يقول سراقة فمكست معهم ساعة حتى أوهمهم أنني لا أنصرف، ثم خرجت من وراء أكمة أي تل وأمرت بفرسي أن يقيد لي في بطن الوادي، ثم أمرت برمحي فأخرج وجر حتى لا يلمع زجه في ضوء القمر، ثم ركبت فرسي واتبعت القوم على كفره وعلى شرك الذي حمله يطمع في 100 ناقة. يقول سراقة فبينما أنا أسير أخذت معي أزلامي، وطبعا الضرب بالأزلام شرك بالله، ولكن انظر لهذه النكتة العجيبة. يقول سراقة فلما ركبت فرسي ضربت بالأزلام فخرج سهم لا تضرهم، يقول فعصيت السهم ومشيت. يقول فلما اقتربت منهم وأصبحوا مني أسمع كلامهم عثر فرسي. يقول فنزلت وضربت بالأزلام فخرج سهم لا تضرهم. هنا يا أخوانا بيسميها علماء البلاغة التنزل مع المخاطب، كأن الله عز وجل يعني يريد أن يبين لك أنت سلكت مسلك غير شرعي ومع ذلك المسلك الغير شرعي أمرك ألا تقترب منه، كف. يقول سراقة بن مالك فعصيت الأزلام وركبت فرسي ومشيت، فلما كدت أن أدركهم ويصل إليهم مرمى سهمي عثر فرسي وغاصت رجلاه في الرمل. يقول فنزلت وصحت عليهم وقلت لهم لكم الأمان لا يصلكم شيء مني تكرهون. يقول فاقتربت منهم وأنا على الكفر والشرك، فعرضت عليهم شيئا مما معي فأبوا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سراقة انتبه كف عنا خذل عنا. انت متخيل ديت؟ يعني كان سيتمكن من العثور على الاثنين ومعهم عبد الله ابن أريقد وده بعيد، ويأتي بهم إلى مكة ويفوز بالجائزة 200 ناقة. ولكن هنا يأتي التأييد، والتأييد في صورة من؟ سراقة بن مالك رجل كافر. فرجع سراقة بن مالك، انظر إلى الشيء العجيب وقدرة الله التي ليس لها حدود. فرجع سراقة بن مالك وإذا بقريش تبحث عن محمد وصحبه صلى الله عليه وسلم، فوقف سراقة ويقول أما هذا الطريق فليس ها هنا، وأما ذاك الطريق فقد فحصته، وأما هذا الطريق فليس من طريقهم. الرواية تقول فكان في أول النهار جاهدا على العثور عليهم وفي آخر النهار أصبح مدافعا وصادا عنهم. الله غالب على أمر إخواني، والله عز وجل يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق له. الواجب علينا معشر المسلمين تجاه ما يتعرض له ديننا من هجمات شرسة ما تعرض لها الدين منذ أن بعث الله النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. ولا تتعجب من كلامي هذا، لأن وجه الطعن في الدين في الوقت الحاضر يأتي ممن ينتسبون إليه. وإلا الدين تعرض لهجمات من مشركي مكة، تعرض لهجمات من اليهود، من النصارى، من الملاحدة، من الفلاسفة، تعرض لهجوم من كل الطوائف. ما تعرض الإسلام لهجوم من أهله أشد من هذا الوقت. يعني المبتدع الجهمي والقدرية والمرجئة والأشاعرة كلهم ما كانوا يطعنون في الدين. كل أقصى ما كان عند هؤلاء أنهم أخطأوا في فهم النصوص. الإشكالية كلها في وقتنا الحاضر بدأ الطعن في الدين ممن ينتسبون إلى الدين، وهنا مكمن الخطر من علماء السوء لا كثرهم الله، ممن بدأوا يقلبون الحقائق وأصبحت الأمور المعلومة من الدين بالضرورة أصبحت عندهم من المشكلات، وأصبح الحرام القح عندهم من الحلال البين. وإلى الله المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل، الذي لا يسعنا أن نتركهم أن نعمل لدين الله وندعو إليه بأقوالنا وبأفعالنا في كل مواطن نقع فيها بالضوابط الشرعية. فإذا ضيق عليك الأمر ولم تجد أحدا يستجيب لدعوتك، اعلم أن الله عالم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء، وسينصر دينه بك وبغيرك، وسيلوي عنق الفاجر الكافر لينصر دينه، فهو غالب على أمره وهو فعال لما يريد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورزقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. المثال الرابع إخواني معشر المسلمين، حدث في السنة 13 من البعثة، وبالتحديد في شهر الله رجب، لما تمالأت قريش في خيف بني كنانة وتمالأوا على أن يقاطع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، وانحاز النبي صلى الله عليه وسلم ومن أسلم معه وبعض من بني عبد المطلب في شعب أبي طالب، واستمر الحصار 3 سنوات متتالية، من شهر رجب في السنة 10 من البعثة حتى شهر رجب في السنة 13 من البعثة. تأملوا إخواني ما الذي حدث. الذي حدث بعد أن مضت 3 سنوات وأراد الله عز وجل أن يأتي الفرج، ولكن سبحانه وتعالى أمهل الفرج 3 سنوات ليتم التمحيص. تمحيص مهم. ومن أجل هذا كما قال عز وجل: وليبتلي الله ما في قلوبكم وليمحص ما في صدوركم. لابد من الابتلاء والتمحيص. ليشتد عودك. ليه؟ أصلا أنت تعد لمرحلة أشد، فقبل أن تأتي المرحلة لابد أن تعد كما ينبغي، وإلا الله على كل شيء قدير. يعني في مقدور الله كل شيء. قبل أن يفكر تفكر قريش في حصار النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه انتهى الأمر، الله سبحانه وتعالى يمنع ذلك وانتهى، ولكن تركهم 3 سنوات متتالية. دخل المسلمون الشعب، وطبعا لا أكل ولا شرب إلا النذر اليسير، لدرجة إن سعد بن أبي وقاص يقول: فكنا نأكل أوراق الشجر حتى تجرحت أجداقنا، وكان أحدنا إذا أراد أن يقضي حاجته يحط كما تحط الشاة. شوف النعجة حينما تقضي حاجة، ما الذي ينزل منها؟ كان ينزل هذا من الصحابة. طيب 3 سنوات محص الصحابة وأصبحوا رجالا كالجبال، لا يتهزون لا يتأثرون بأي شيء، ولا تزيدهم الريح إلا صلابة. تأملوا معشر المسلمين كيف جاء الفرج، كما قال ابن إسحاق في السير والمغازي: قام رجل من المشركين يسمى هشام بن عمرو، كافر على غير الملة، هشام بن عمرو، وذهب إلى زهير ابن أبي أمية المخزومي. زهير ابن أبي أمية هذا كانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب، يعني اللي في الشعب أخواله. فذهب إليه هشام وقال: يا زهير، إلى متى تأكل وتشرب وتتنعم وأخوالك في الشعب لا يأكلون ولا يشربون ولا يتنعمون؟ طب أنت يا هشام كافر، وزهير بن أبي أمية أيضا كافر، ما الذي حرك قلوبهما؟ غالب على أمره، فعال لما يريد، يبقى ما تنهزش ولا تيأس، ولكن نصيحة: ابذل جهدك واستفرغ وسعك ودع النتائج على الله. فقال له زهير بن أبي أمية: وماذا أصنع وأنا رجل واحد؟ قال: وجدت معك ثانيا. قال: من؟ قال له: أنا. يصبح هشام بن عمرو مع زهير بن أبي أمية. فقال له زهير: يا هشام، أبغنا ثالثا. قال: سأفعل. فذهب هشام بنفس الحوار إلى المطعم بن عدي الذي تقدم ذكره، قال: أنا معك، ابغنا رابعا. ذهب إلى أبي البختري بن هشام، قال: أنا معك، ابغنا ثالثا. ذهب إلى زمعة بن الأسود، 5 رجال: هشام بن عمرو، زهير بن أبي أمية المخزومين، المطعم بن عدي، أبي البختري بن هشام، زمعة بن الأسود، 5 كفر على دين قريش. خلاص تمالؤوا واتفقوا. تاني يوم بقى الخمسة راحوا، أخذوا أماكنهم في حول الكعبة، فقام زهير بن أبي أمية، وهم إخواله اللي في الشعب، وارتدى حلة جديدة وطاف بالبيت 7، ثم صاح: يا معشر قريش، والله لا أجلس حتى تنشق هذه الصحيفة الظالمة، والله ما وافقنا عليه. من بقى قاعد وسمع؟ أبو جهل بن هشام، قال: كذبت، والله لا تشق. فقام هشام بن عمرو وقال: بل أنت أكذب، والله تشق. فقام رجل آخر وقال، وبدأ الصراع يدور بينهما. فقام زمع بن الأسود قال: والله إنها لظالمة، وما رضينا بها، وصدق هشام بن عمرو، وصدق زهير بن أبي أمية، وكذب من قال غير ذلك. فقام أبو جهل وقال: هذا أمر أبرم بليل. انتبهوا معشر المسلمين وأمعنوا النظر في مثل هذه الحوادث، حتى نقف على قوله تعالى: غالب على أمره، فعال لما يريد. فلما اشتد الخصام بين القوم وتنازعوا، دخل عليهم أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: معشر قريش، إن ابن أخي أخبرني أن الله عز وجل سلط الأرض على صحيفتكم فأكلت كل ما فيها إلا بسم الله. فتعالوا معشر قريش ننظر إلى الصحيفة، فإن كان ابن أخي كاذبا أسلمه إليكم، وإن كان صادقا خليتم بيننا وبينكم. فقام عقلاء قريش وقالوا: أنصفت يا أبا طالب. وفعلا ذهبوا فتحوا باب الكعبة وإذا بالصحيفة كل ما فيها قد أكل أكلته الأرض إلا قولهم باسمك اللهم، وجل الله عز وجل هذه الأزمة وانفرجت هذه القربة، وخرج المسلمون من شعب أبي طالب بعد أن محصوا وزادوا إيمانا على إيمان وزادوا صلابة على صلابة، وقيض الله عز وجل 5 من المشركين ينصرون الدين وهم على شركهم وعلى كفرهم. إخواني معشر المسلمين، إن الله عز وجل يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم، سنة كونية والسنن الكونية لا تنعدم ولا تضمحل حتى قيام الساعة، بل تزيد في موقف وتضعف في موقف، تظهر في مكان وتقل في مكان. ما الواجب علينا معشر المسلمين؟ نعمل لدين الله، لا نداهن ولا نكتم الحق ولا نرضي أحدا على حساب الشرع، ونبذل كل وسعنا ونستفرغ كل جهدنا لنصرة ديننا. فإن عجزنا وإمكانياتك ضعيفة، أنت كبيرك الميكروفون والإخوة الصالحين نحسبكم كذلك، ما عندك قناة فضائية وما عندك مسموعة وصوتك لا يغني، إياك أن تيأس، إياك وإياك أن تصل لمرحلة من الملل وتترك العمل، إياك، بل اعمل، أعظم نفسك أمام الله، ودعوتك الله عز وجل كفيل أن ينصرها برجل كافر فاجر وبأقوام لا خلاق له. معشر المسلمين، احذر أن تتكاسل، احذر أن تتوالى، احذر أن تداهن في دينك، احذر أن تجعل مصلحة الدعوة والعمل للدين صنم يعبد من دون الله. لا تجامل في دينك، انزع من قلبك الحرص على مرضات الناس، وادعو لدين الله الحق كما جاء في الكتاب والسنة. لا تجامل ولا تداهن، والله عز وجل عليم بذات الصدور. أما أننا نترك العمل، نترك الدعوة بحجة أهل الباطل كثر وأهل الضلال كثر وأصواتهم مسموعة وإمكانيتهم كبيرة، ده من التخاذل، التخاذل. وانتبهوا معشر المسلمين، إن تخاذلنا كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أأمل وأمل في الله أولا ثم فيكم أن نستوعب هذه السنة الكونية ويكون لها أثر في سلوكنا. أعد تاني وأكرر، دينك مستهدف لإسقاطه والطمع في بلدك، وإياك أن تظن أن الهجمة الشرسة على بلدك من أجل خيرات بلدك فقط، كده انت واهم. هجوم أعدائنا على بلادنا واستغلالهم لأصحاب الأفكار المنحرفة، الغرض منه الدين. فإذا هيمنوا على دينك وتمكنوا منه سينا مش هتاخد في ايديهم دقايق، ولا القاهرة ولا المنصور. معايا رجالة؟ انتبهوا، الغرض كلهم الدين. عشان كده احنا بنقول ونوجه كلامنا لكل مسلم غيور على دين: اتق الله ربك واصدع بالحق ولا تبالي ولا تداهن في دينك. عندنا احكام شرعية واضحة ما فيش فيها خلاف ابدا، وعندي احكام شرعية مختلف فيها، اختلاف فيها اختلاف تنوع. يبقى حينما يسألني سائل وأنا في موقع المسؤولية: يا شيخ ما تقول في كذا وكذا وكذا؟ أقول لك والله يا أخي للعلماء فيها قولين معتبرين، تبخد منه والله يا أخي استخر ربك، وأي القولين إن شاء الله أنت في بر الأمن والأمان إن أخذت بأحدين، مش فيها مشكلة خالص. لكن عندي مسائل القول فيها واحد: امرأة مات عنها زوجها تعتد وتحتد، 4 أشهر و10 أيام ما لم تكن حامل لا ترتدي إلا السواد في بيتها، لا تكتحل ولا تلبس زينة ولا تتطيب، حكم الله. طيب مات عنها زوجها، أين تعتد وأين تحتد؟ في البيت الذي كانت تعيش فيه مع زوجها. ده كلام ما تدخل صنف الشرع عندنا، ما ينفعش أبدا أغيره ولا أداهن ولا أجامل. سأجامل على حساب من؟ تريد أن ترقق قلبه وتؤلف قلبه لتنشر دينك؟ لن ينتشر. وكيف تنشر دينا مزورا؟ إلا بمناسبة أن المرأة تعتد في البيت الذي جاءها نعي زوجها، طب والمعاش والكلام ده يؤجل، طب عايشة لوحدها ولادها يروحوا لها، أما تخرج لا يجوز البت أبدا، خاصة إذا مات زوجها. امرأة تسمى الفريعة بنت مالك، ده أنا بخص لكم الحكم ده. عاوز منكم يا رجالة شغل عقلك، مش كل من يتكلم تسمع له وتنصاع له وتبدأ تتأثر بالاسم باللقب الموجود قبل اسمه. لا، ديننا مش كده يا اخوانا، ديننا دين أدلة. فريعة بنت مالك تقول: خرج زوجي يطلب أعبدا له، عنده شوية عبيد هرب منه راح يجيبه، فلما ابتعد عن الدار ووصل إلى المكان يسمى القدوم أحاطوا به فقتلوه موتوه. تقول الفريعة: فجاءني نعي زوجي، تركني، خد بالك، لا مال، وفي دار بعيد عن ديار قومي، وليس لي مسكن ولا أهل، لوحده والبيت بالإيجار وما فيش فلوس. تقول الفريعة بنت مالك: فأرسل إلي أخي أبو سعيد الخدري أن اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذني لتأتي تقضي العدة معنا أيسر علينا. الفريعة قالت لأبو سعيد: روح له أنت. قال لها: لا، روح له أنت. الفريعة تقول: فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت فأذن لي، فقصصت عليه ما حدث، زوجي به كذا وكذا وكذا وكذا، فهل تأذن لي أن أسكن أن أعتد في بيت أخي في ديار بني خضرة حتى يقضي الكتاب أجله؟ تقول الفريعة: فأذن لي. لا، روح عند إخواتك. تقول الفريعة: ففرحت بما قضى الله لي على لسان رسولي، يعني كانت شايلة الهم، هقعد لوحدي إزاي والبلد بعيدة وما فيش حد وبيت بالإيجار وما فيش فلوس. تقول: ففرحت بما قضى الله لي على لسان رسولي، فلما كنت بجوار الحجرة
ناداني النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بي فاستدعيت إليه فدخلت، فقال لي ماذا قلت؟ فأعدت عليه فقال امكثي في بيتك الذي جاءك فيه نعي زوجك حتى يقضي الكتاب أجله. يبقى ما ينفعش امرأة تخرج، ده حكم شرعي. قال انا هجامل فيه عشان ايه؟ عشان المعاش. تم يتأجل المعاش، ايه القضية؟ عشان اعلام الوراث، يتأجل اعلام الوراث. علشان الشغل، اقدم اجازة بدون مرتب. اما اننا نخالف الشرع تحت بدعة واهية، هذا مخالف. الشاهد معشر المسلمين، حتى لا اكثر عليكم رجائي، عندنا عقيدة الله سيؤيد دينه وينصره، ولكن متى؟ اذا استفرغنا الوسع وبذلنا الجهد، لا مجاملة ولا مداهنة ولا كتمانا للحق ولا صدعا بالباطل ولا تأليفا لقلوب الناس على حساب الدين، والله ينصر دينه. ان الله عز وجل ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضلا إلا هديته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا غائبا إلا إلى أهله سالما غانما رددته. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفق لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له، وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة لا تتعينهم على الخير وتقويهم عليه. اللهم انصرهم بالإسلام وانصر الإسلام بهم. اللهم انصرهم بالسنة وانصر السنة بهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.